السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. سنركز في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة على فن التواصل مع الزوج وفن التواصل مع الزوجة، وسوف نذكر بعضا من الأفكار الإبداعية في هذا اللقاء للتعامل مع الزوج، وكذلك بعض التوصيات التي أوصي بها بناتي المقبلات على الزواج، وأوصي بها كذلك أخواتي المتزوجات في كيفية التعامل مع الزوج، خاصة مع ضغوط الحياة ومع الظروف التي يعيشها الناس. الزوج خارج البيت بيكون في ضغط نفسي وفي ضغط جسماني وتعبان وراجع مواصلات وضغط في العمل، فبرجع إلى البيت الزوجة كذلك هي نفس الكلام، مضغوطة وتعبانة. كيف نتعامل مع هذه الإشكالية؟ ولذلك قبل أن أدخل إلى الأفكار الإبداعية التي تتعامل بها المرأة مع زوجها لنصل إلى قمة المهارات في التواصل مع الزوج، أريد أن أقول لأخواتي الصالحات، تعالوا نتدبر هذه الرواية وهذه القصة لامرأة من الصالحات، والتي تعطي النساء درسا عمليا في كيفية استقبال الزوج بالأخبار السارة. مهما كان عندك في البيت ينبغي لك أن تستقبل الزوج بالأخبار السارة والملبس الحسن والتصنع للزوج وتعويضه عما رأى من الفاتنات التي أطلقهن الشيطان ليفسدن الرجال خارج البيت وفي غفلة الزوجات، وكيف أنها تخفي عنه غير الأخبار غير السارة وتؤجلها حتى يستريح ويأكل ويهنأ. الرواية رواها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أم يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما. أبو طلحة متزوج أم سليم، والذي يحدث بهذا الخبر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أبو طلحة كان في الخارج، خارج البيت في سفر في مشوار، المهم خارج البيت. أم سليم ابنها مات وأهلها اجتمعوا عندها، فقالت لهم: أنا سأخبر أبا طلحة بأن ابنه قد مات، ولكن أنا عارفة المدخل لقلب الزوج. ماذا فعلت هذه الزوجة الصابرة المحتسبة المؤمنة التقية العفيفة النقية الحكيمة الخبيرة بقلوب الرجال؟ ماذا فعلت؟ قدمت له طعاما أول ما جاء من خارج البيت ودخل، استقبلته استقبال الفاتحين، ملبس حسن، أخبار سارة، تصنعت له، وضعت له طعاما شرابا، تهيأت جامعها حتى شبع منها، شبع من الفراش. ثم بعد ذلك بدأت تقول له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ يعني بتقول له أن ربنا عز وجل رزقنا بهذا الولد، والله جل جلاله وكل ملك الموت فقبض روحه، خدوا يعني، إحنا نزعل؟ فقال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، إن لله وإنا إليه راجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاحتسب ابنك. قال فغضب. فبيقول لها تركتني حتى تلطخت، يعني حتى جامعت، ثم أخبرتني بابني إن ابني مات. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان، فقال له النبي بارك الله لكما في ليلتكما أو في غابر ليلتكما. تخيلي يا بنتي، مش ابنك مريض؟ أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. مات الولد، ومع ذلك فصلت ما بين الأمرين، قالت الزوج جاي من الخارج متعب وجاي تعبان وعنده مشاغل ومضغوط نفسيا وتعبان في العمل وده بيوشي عليه وده بيتكلم عنه وقلقان وخوف وتوتر وعصبية وخايف يترك العمل أو يسرحوه بالمعروف. المهم كلام طويل، فراجع مضغوط. فأول ما يدخل ينبغي لك أن تفعلي كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كما فعلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها حين دخل عليها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. لما ذكرت لك هذه الرواية أنا صدرتها عشان تعرف إزاي تتعاملي مع الزوج حين يدخل إلى البيت. تعالي بقى نتكلم عن الوصايا العملية والأفكار الإبداعية في مهارات التواصل مع الزوج. استقبلي زوجك استقبال الفاتحين. وكيف ذلك؟ بابتسامة مشرقة. لا لا لا، لا تزوي ما بين عينيك، ولا تبرئي بعينك، ولا تكشري، ولا تضربي شعرك في الخلاط، إنما يجب 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 أن تبتسمي ابتسامة مشرقة. وهذه سنة مهجورة. أنت ليه بتقابل الناس مكشرة يا بنتي؟ لما حماتك بتجيلي بيتك بتكشري في وشها وأخوات زوجك، أنا تعبانة، سيبنا من القصة دي، مهما كنت مريضة تبسمي في وجه الناس. فزوجك دخل إلى البيت، استقبل الزوج استقبال الفاتحين بابتسامة مشرقة وعطر أخاذ وكلمات رقيقة لتزيل عنه عناء اليوم. ومن الوصايا، أنت أنثى كوني أنثى، ومن الوصايا كوني أول من يفتح له الباب ليرى وجهك المشرق. واحذري من أن تقولي لأولادك افتحوا الباب لأبيكم. انت حضرتك عارفة ان الزوج بيرجع من العمل الساعة 2 الظهر، من الساعة 1 شقة مطيبة مبخرة الدنيا زي الفل، لابسة لبس كويس والاولاد واخدين حمام ولا شاور ولا مستحميين ومسرحة الولاد وحطرين كريم جميل وحاجة حلوة خالص كده، وحضرتك اول ما الزوج يترك الباب يرى وجهك المشرق تفتحي الباب. افتحوا الباب لابوكم. ليه حضرتك لازمتك فين؟ انت فين بتعمل ايه؟ انا في المطبخ. اقفل اللي على البوتاجاز. انا بقول لك الزوج راى في الشارع فاتنات، فاحنا عاوزينه يهدأ مما راى. ودي من الوصايا، ان حضرتك اول من يفتح الباب للزوج، دخل افتح الباب، ثم دخل لا تنسي قبلة على جبيني وعلى خدي وعلى يدي، حتى تمسحي من ذهنه ما رآه من صور الفاتنات في الشوارع والطرقات. وإن بادلك بقبلة أشد فبارك الله تعالى لكما في ليلتكما أو في يومكما. من الوصايا لا تنس كوب من الماء المثلج، هو داخل من بره جاي تعبان خاصة في وقت الصيف، قعد كوب من الماء البارد. ما تستنيش يقول كوباية مية إزازة مية وحضرتك فين، خليك لماحة يا ابنتي. وهذه من صفات المرأة الودود، ألا تحوج الزوج أن يأمرها وينهاها ولا افعلي ولا تفعلي، ده من نفسها فهم ده. وده من صفات المرأة الذكية، أن الزوج دخل إلى البيت فلا تنسى أن تأتيه بكوب من الماء المثلج ثم أتبعيه بكوب من العصير مع دعوات حارة. بارك الله تعالى لك فيك يا حبيبي رضي الله عنك، أسأل الله أن يجعلك سعيك مشكورا وعملك مبرورا، تقبلك الله في عباده الصالحين. أسأل الله تعالى أن يجمعني بك في جنات عدن عند ملك مقتدر. أنت وحشتني، الحمد لله على السلامة. أي كلام طيب يطيب بخاطري، وبلاش الكلام بتاع كل يوم، غيري الكلمات، نوعي. الإنسان يمل لو كل يوم بتعملي لزوجك محشي وإن كان يحبه، أيمل منه في يوم من الأيام وينفر منه، عمله بإيديه مش قادر يأكله، ليه كل يوم على نفس الوضع؟ فمحتاج من حضرتك تنويع الكلمات. بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. كذلك من الوصايا جهزي له الحمام قبل دخوله إلى البيت. البعض يقول الكلام ده مش في الواقع. لا، في الواقع والله موجود، ولكن دائما بنرى على السطح طافح النماذج السيئة والنماذج الفشلة، وبيوت الصالحين لا تخلو من مثلها. جهزي له الحمام قبل دخوله إلى البيت. قبل ما يجي الشقة من الوصايا عطر الشقة بما استطعت من أنواع البخور. في أنواع بخور ب200-300 جنيه، وفي أنواع بخور ب50 جنيه، وفي علب بخور ب6 جنيه و5 جنيه و3 جنيه. اختاري حاجة فيها نوع من الزهور، ورد، عود، مسك أبيض، مسك أحمر، اللي انت عاوزاه، وطيبي به المكان قبل أن يأتي. فهذا بلا شك جاذب لقلب الزوج إلى البيت، خاصة لما كنا معاذ الله شقة بهدلة وكمكمة وريحتها صعبة والدنيا مش ممسوحة ولا بتنظفة، فبلا شك بأن هذا مما يغضب الزوج. احذري من أن تنغصي عليه معيشته بقولك أول ما يخش، خلي بالك ابنك عمل، ها، وأمك فعلت، ها، واتصلت علي ونكرت علي وعلي خلفوني. يا بنتي عليك أن تراعي حالة الزوج النفسية عند دخول البيت وراحته الجسمانية. هو رجع تعبان، قدمت كوب من الماء، كوب من العصير، بدأ يهدأ، دخل الحمام، خد شاور ولا خد غسل، اغتسل وخرج، قدمت له الطعام، دخل إلى الفراش، استريح شوية، أمن النوم، اعمل القهوة، اعمل الشاي، اعمل النسكافيه اللي عاوزه، وبعد كده أقول له حبيبي رضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك، أنا عاوز ألكد عليك شوية بابتسامة مشرقة كده، وبعدين يبدأ أقول له حصل 1-2-3-4، ولا تذكري ما حدث من أمه على سبيل الشكوى. إنما أقولي أنا يعني شعوري أن أمي لا تقصد مثل هذا، شمك، شعور ان امي لا تقصد مثل هذا، ولكن هذا ضايقني، فماذا افعل وانت قل لي انا اعمل ايه. كلام اللي في نوع من الهدوء ده. ان دخل الزوج الى البيت وقد استقرأت وجهه وقد ظهرت عليه علامات الغضب او الحزن، فاحذري من ان تجره الى الكلام جرا. اوعى تعملي كده. ما اعمل ايه؟ افعلي كما فعلت امك عائشه رضي الله عنها وارضاها، حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقالت يا رسول الله من اغضبك؟ ما قالتش ايه يا رسول الله مين اللي مزعلك، يا رسول الله انت غضبان ولا لا، ما قالتش كده، لان لما تقول له من اغضبك معناها انها استشعرت ما بقلبه، ولكن لو قالت له انت غضبان يبقى هي ما فهمتوش ولا عرفت اللي عنده. فأنت الطبيعي الزوج كل يوم بيدخل إلى البيت، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، أنتوا وحشوني يا أولادي، فينكم؟ فين أمكم؟ كلام الطيب الرقيق ده. طب النهاردة داخل مكلضم والحالة صعبة جدا، أقول يجب عليك في هذه الحالة احذري من أن تجر الزوج إلى الكلام جرا. أما أعمل إيه؟ المشاركة الوجدانية والمشاعرية، شاركيه في همه، شاركيه في فرحه، شاركيه في حزنه، شاركيه في نكده. طيب احذري من أن تقولي له كما تقول الكثير من النساء لأزواجهن لما لا تتحدث معي، ما بتكلمش ليه، ساكت ليه، وتزعق صوتها قد كده والجيران سامعين، وانت ليل نهار بتتكلم مع أمك ومع أخواتك، وأمك لو اتصلت عليك وانت متعب وتعبان وقرفان وعندك هم الدنيا هتجري عليها، ما هي أمه يا ابنتي. وأخواتك البنات تقعد ترغي معاهم وتضحك وبتكركر ونكشر في وشي، يا بنت الكلام ده لا يأتي بخير، إنما تكون في كوارث بعده. فينبغي لك أن تتلطفي في الكلام مع الزوج. إن دخل الزوج إلى البيت وهو غضبان أو مهموم أو حزين أو مشغول أو 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 وبدأ في قوله لك، خلي بالك أنت مقصرة في حقي، لما لم تفعلي كذا، أنا نبهتك وكررت عليك الأمر كتير، أنا بصراحة أرفض من العيشة معك، أنا تعبان من حياتي، أنا خلاص مش عارف أعمل إيه، أنا نفسي أطفش من البيت وأبعد عنكم خالص وأروح مكان أقعد فيه لمدة سنتين وبعدين أرجع تاني واحتمال ما أرجعش. قال لي الكلام كله نقد وغضب وسب ولعن، وقال كلام مؤذي جدا 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 جدا. نصيحتي لك في هذه الحالة يا بنتي، خلي بالك زوجك قد أصابه شيء خارج البيت. لما بيعمل كده مش معناه ان انت اللي عملت كده، هو فرغ الطاقة السلبية اللي عنده، مش عارف يفرغها مع المدير ولا مع الناس اللي أعلى منه رتبة في العمل، فقال أعمل ايه؟ لا خلاص، يبقى أنا سأفرغ هذه الشحنة في الحلقه في البيت فجت فيكي بقى، فينبغي لك في هذه الحاله الا تقابلي هذا الغضب بغضب مماثل، ولكن عليك ان تصمتي حين يغضب ولا تردي. فدي حكمه في التصرف ودلاله على كمال عقلك. فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. طب اعمل ايه؟ اسكتي ولا ترد، فلا تتكلمي ولا تردي، بل قولي له امرك مطاع وانا فعلا مقصره في حقك واعتذر عما بذر مني وهكذا. فان كان زوجا صالحا سيستحي منك ويعتذر عما بذر منه. من الوصايا: لا تتعالي ولا تتكبري على الزوج، فان اخطات فاعتذري عما بذر منك، واعلمي بان من اعلى مقامات تطيب الخواطر ان تذهبي الى بيت من كنت سببا في ايذائه فتعتذري له. يعني حصل خلاف بينك وبين الزوج، في نساء عندها قسط من الغباء، نوع من النساء تتعالى تتكبر، ولما تيجي حتى تعتذر عشان ضغطوا عليها لابد تطلع 150 مبرر. كان ممكن الموضوع يخلص في كلمة تقول له انا اسف، ايام سوري حقك علي، انا اللي مخطئة فعلا، انا كنت المفطر اصبر عليك. لا، ما بتقولش الكلام ده، انما هذا النوع من النساء: انا اسفة بس خلي بالك انت اللي غلطان. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني بدأت بالخير ثم ختمت بالشر. اختمي يا بنتي بخير، اختمي بخير. واقرب طريق لحل النزاعات الاعتذار عما بدر مني. لما حدث خلاف بين العمرين بالرواية ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه والحديث في البخاري وغيره، فاغضب ابو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا. الصديق قال: انا زعلت عمر ليه؟ لا، انا اروح لبيته. وده من اعلى مقامات تطيب الخواطر، ان يذهب الانسان الى بيت من اذاه فيعتذر له عما بدر منه، لا في كبر ولا استعلاء ولا عجب. وده خليفه رسول الله، ده اللي ربنا قال عنه: ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ده اللي اهتز له الجبل لما كان عليه. سيدنا الصديق رضي الله عنه يذهب الى بيت عمر ليعتذر عما بدر منه. عمر لم يقبل لانه كان في حال غضب وتملك الشيطان منه. فلما هدأ سيدنا عمر قال: ازاي ان انا ما اقبلش اعتذار الصديق؟ لا، اروح لبيته بقى. فذهب الى داري، اثم ابو بكر موجود؟ قالوا: لا مش موجود. طب رايح ليه؟ ليعتذر عما بدر منه. وما نطلعش مبررات وتقعد تقول لزوجها: خلي بالك انا غلطانه، من ساس الراسي، بس انت السبب. ايه اللي احنا عملناه؟ ما حللناش يا بنتي. فمن الوصايا: ينبغي لك كزوجه كنت في نوع من التعالي ولا تكبر على الزوج، فان اخطات فاعتذري عما بدر منك، واعلمي بأن من أعلى مقامات تطيب الخواطر أن تذهبي إلى من آذيتيه أو كنت سببا في إيذائه فتعتذري عما بدر منك. لا تستشيري صويحباتك إلا من تتقي الله، ولا تسألي إلا أهل الخبرة، ولا تسألي إلا أهل الخبرة. صويحباتك اللي في نفس سنك دول عندهم خبرة إيه عن الحياة الأسرية؟ إلا من كان لها باع طويل، خلاص اكتسبت من المشكلات كيف تتعامل مع الزوج فتبدا تنصحك. ولكن البنات تبدا تعمل ايه؟ تدخل على بعض الجروبات وتحط مشكلتها وتقول: يا جماعه ما تذكروش اسمي. وبالفعل الادمن رضي الله عنه وارضاه يقوم شايلين الاسم وحاطين الاستشاره او المشكله اللي عنده. وفي هذا الجروب الصالح والطالح والتقي والفاجر وصاحب الخبرة واللي ما عندوش، والناس تفتي وهي في الوقت ده بتوه وما تعرفش أعمل إيه. والزوج له صفات وله سمات تختلف عن صفات وسمات الآخرين، فاللي ينفع مع زوجتي ما ينفعش مع زوجة أخويا، وكذلك العكس. فينبغي لك يا أختي لا تستشيري من صحيباتك إلا من تتقي الله ومن كان لها خبرة. ومن الوصايا: كلما قويت علاقتك بالله الواحد الأحد قوي قرب الزوج منك. أخلص النية في المعاملة معه، كل ما تقترب من ربنا أكثر فاسجد واقترب. قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدث خلاف بينك وبين زوجك قد يكون بسبب ذنوبك ومعاصيك، إن أنت بتاخدي من حواجبك أو تسمع موسيقى وأغاني من غير ما يعرف الزوج، أو بتشاهد التركي والهندي والأفلام والمسلسلات والكليبات، ولما يرجع بتعمله قدامه شيخة ما تتقش ربنا فيه، أو التليفون بتقطعي فروته مع عمك ومع أخواتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، والآخر تقول زوجي ماله كده زعلان مني. يا بنتي كلما قويت علاقتك بالله قوي قرب زوجك منك. عودي أمه من الوصايا، عودي أمه لما كن مريضة وزوريها وفاجئيها بذلك، ويا حبذا لو أخذت معك هدية. تخيلي كده أن أنت رحت زرت حماتك، زوجك في العمل، رحت زرت حماتك ساعة بس، عملت لك كوباية شاي ولا اديتيها الدواء ولا كلمت معاك كلمتين ورجعت لبيتك قبل أن يأتي الزوج من العمل ولم تخبري الزوج. الزوج فجأة بيكلم أمه تقول له يا مصطفى يا محمد يا رامي يا عبد الرحمن يا فلان رضي الله عنك وأرضاك، جزاك الله خير انت بعت زوجتك. قلت زوجتي مين يا ام؟ والله ما بعت حد. يفاجأ بمثل هذا، تقول له لا يا ابني ده انت زوجتك اتت وقدمت الي طعاما وشرابا وساعدتني وعملتني. يا هذا الامر سيسعد قلب الزوج اذا كان زوجا صالحا دينا تقيا، هيقول لك رضي الله عنك وارضاك. اسال الله تعالى ان يبارك فيك وان يرضى عنك ولا تقبلنا واياك في عباده الصالحين. والله كم زاد حبي لك والكلمات الرقيقة دي. فعودي أمه من الوصايا، عودي أمه، وده حق المسلم على المسلم، وإذا مريض فعود وزوريها وفاجئيها بذلك، ويا حبذا لو أخذت معك هدية ولو كانت الهدية يسيرة. من الوصايا توددي إلى أخواته، قد تكون حماتك الصغرى سبب مشاكلك في البيت، طب أنا أعمل إيه؟ بسبب العلاقة التي ما بين الزوج زوجك يعني وما بين أخواته، طب انا اعمل ايه؟ توددي الى اخواتي واخلص النية في التعامل معهم، فهذا سبيلك الى قلب الزوج. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك يا عم
الشيخ؟ يا مرحبا يا اختي، يا مرحبا يا مرحبا.
حضرتك معلش عايزة بس اسأل حضرتك سؤال.
طب ارفعي صوتك بعد اذن حضرتك.
حضرتك انا متجوزة دلوقتي بقالي سنة.
نعم.
يعني من حوالي شهر كده اكتشفت ان زوجي يعني متزوج من قبل ما يتجوزني يعني وكده.
نعم.
ما قاليش
له اولاد؟
لا، واخد واحده اكبر منه فمش مخلف منها وكده، فما قاليش. فهي
يا بنتي بدون تفصيل، يا بنتي بدون تفصيل، هو له اولاد منها او لا؟
لا ملوش اولاد، هي اكبر منه.
طيب خلاص تمام.
فهو بيقضي هنا يوم وهنا يوم، ف يعني انا بقول له سيبها.
يعني هي ما زالت
ايش انا معايا ولد،
يعني هي ما زالت في عصمته زوجة.
هي مراته وانا مخلفه منه دلوقتي جايبه منه ولد، فهو مش عايز منها اولاد يعني وكده.
وهو لم يخبركم انه متزوج؟
لا ما قاليش، انا لسه عارفه من شهر ان هو متجوز، ومتجوز بقاله كام سنه يعني.
طيب نعم نعم. طيب وبعدين؟
فحضرتك انا دلوقتي مش قادره يعني ان انا اعيش معاه وكده، او مش عارفه يعني مش قادره ان انا اثق فيه او اعيش معاه تاني.
طب انا اسالك سؤال، حرام عليا؟ زوجك مصلي؟
هو بيصلي.
طيب بشايد حاجة حرام؟ يأكل حرام؟
مش عارفة والله، هو يعني بيشرب حاجات.
أنا بتكلم عن الحاجات اللي ظاهرة قدامك يا بنتي، نحن لا بالظاهر والله يتولى السرائر. هو في المعاملة معاك طيب كويس؟
لا والله ما كانش بيعاملني معاملة كويسة، وما بيعدلش ما بيننا، وعلى طول قاعد عند مراته التانية وكده.
طب قاعد عند مراته التانية ليه؟
مش عارفة.
عشان انت مأكدة عليه؟
لا انا في مشاكل هنا مع والدته على طول وكده، فعلى طول بقى طبعا قاعد مع مراته التانية وكده، وسايبنا انا وابنه. فانا دلوقتي اهلي مقاطعيني بسبب ان هم عايزين ان انا اتطلق، قالوا لي ده ضحك علينا وكده، فانت لازم تتطلقي.
لا الذي فعله ياثم عليه، الذي فعله ياثم عليه، ولكن يا بنتي بنقول الطلاق ليس في مصلحتك طالما معاكي اولاد او حتى من غير اولاد. الطلاق ليس في مصلحة، إن كان يقيم شرع الله تعالى وسيعدل بينك وبين الزوجة الأولى وسيعطيك حقك كاملا ويتعامل معك بالحسنى ويحسن عشرتك بالمعروف كما قال الله تعالى وعشرهن بالمعروف، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنت تنشغلي بعمل صالح وتنزلي لدار تحفظ القرآن أو تتعلمي شيء من الهوايات أو زي تعليم الكمبيوتر مثلا أو تتعلمي التطريز أو تتعلمي الجرافيك أو تتعلمي الرسم أو تتعلمي الخطوط، المهم اشغلي نفسك بعمل صالح مع الأمور اللي أنا بقولك عليها دي. إن صالح الحال وكان الحمد لله يعدل ما بينك وبين الزوجة الأولى فأنصحك بعدم الطلاق إلا إذا ظلم ولم يعدل. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
يا مرحبا يا أخي جمعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا ألف مليون مرحبا حبيبي. أستأذنك يا أخي جمعة، وطي بس التلفزيون وكلمني من التليفون، جزاك الله خير.
الله يرضيك يا عم الشيخ. أنا جمعة من مرسى مطروح.
يا ألف مليون مرحبا بمرسى مطروح وأهلها.
هو يا عم الشيخ عندي معلش عندي استفسار صغير بس معلش.
تفضل تحت أمرك.
عندي استفسار أخويا، اخويا معانا حاجه نفسيه، كره الشغل وكره مراته.
نعم.
وكره الشغل وكره مراته وكره البيت مره، تمام، ويزهق كده والصلاه مره يصلي مره ما يصليش.
طيب
تمام يا شيخ.
مع حضرتك.
ونفس الوقت يا شيخ.
طيب اخي جمعه بيقول انا اخويا قد اصابه امر نفسي وهو خلاص شخص الحاله على انه لعله راح له طبيب نفسي او شخص الحاله، فبيقول امر نفسي وقد كره البيت وكره الزوجه وكره العيال وكره الدنيا كلها. انا عايز اقول الانسان قد تعتريه في بعض الاوقات من الاسقام والاوجاع والامراض يعني امور مفاجئه، فيحتاج في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى متخصص في بابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. فالأمور النفسية مش هيعالجها واحد بتاع مس وسحر وجن وعين وحسد، إنما الأمور النفسية تحتاج إلى أن احنا نقوي صلة العبد بالله تعالى زي تلاوة القرآن وكثرة السجود بين يدي الله. والله تعالى قال لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وننصح كذلك بشرب التلبينة، التلبينة للشعير المطحون، والنساء صام ذكرها في السنة، قال التلبينة مجمة أو مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، فمفيدة في حالات الاكتئاب وحالات الوسوسة وحالات الحزن والهم والضيق والكلام اللي زي ده. ومع ذلك نذهب بقى إلى طبيب نفسي يشخص لنا الحالة ويعطينا الدواء، وأسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين. أقول لأخت الزوجة من الوصايا، قلب زوجك بيد الله الواحد الأحد فاسأليه أن يقربه منك. دائما ندعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلب زوجك يا أختي بيد الله، حدث خلاف بينك وبين الزوج فاسجد واقترب، اتوضي وبلاش نكد ولا حزن ولا غم ولا هم، أما لا ولا تشتكي لأمك ولا لإخواتك، أما لا أعمل إيه؟ أقوم أتوضى وصل ركعتين لله وتذلل بين يدي الله الواحد الأحد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأتضرع إلى الله تعالى وأسأل ربي عز وجل أن يتوب علي وأن يقرب زوجي منه. لا تتجسسي على زوجك ولا تفتشي من خلفه، فهذه بداية المشكلات، يتبعها شك وسوسة عدم ثقة سوء الظن، هندخل في متاهات. وقعي تعملي زي قاعدة في مجلس نساء فواحدة بتتندر بما فعلته مع زوجها، فتقول له صدقوا يا بناس ده انا والله كان جوزي يعرف واحده وقفشته. طب قولي لنا الخطه بتاعي القفش ده ازاي؟ والله انا دخلت عملت اكونت على الفيس ودخلت عليه كاني واحده عاوزه تتعرف عليه وما يعرفش ان انا الاشكيف ان انا زوجته. الزوجه المسكينه الغلبانه الطيبه اللي على الفطره دي عايشه حياه مستقره وحياة فيها طمأنينة وسكينة وزوجها عبد صالح وتقي وبتاع، فتأتي الشريرة الأولى دي فتقوم رامية كلمة كده، لو خلي بالكم الرجالة ممكن يكون ظاهرها الصلاح بس من جوه الله أعلم بحالهم وبيعملوا إيه من ورانا. كلمة قالت ودي صحبة السوء، تأتي الأخت الطيبة دي تاخد الكلمة دي تفضل تدورها في دماغها طول الليل وتقول له تمه فعلا مجايز يكون يعرف نساء غيري، وبعدين تبدأ تعمل إيه؟ تتجسس على زوجها، تدور في التلفون وهو نايم، تفتح الواتس من وراه وتشوف الماسنجر وتألف في الرسائل من سنة 67 أيام النكسة مرورا ب 73 ومصايب كبيرة جدا. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا يا أم إسماعيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ عايز اسال بس سؤال.
اتفضلي.
انا بسال عارف ربنا كل حاجه بس انا عايز اعرف حاجه حرام عليا اللي انا بعمل دي ولا لا يا شيخ؟ جوزي يعني ما كانش بيديني مصروف.
ارفعي صوتك شويه يا ام اسماعيل.
جوزي
ها
ما كانش بيديني مصروف.
ما كانش بيديكي مصروف؟
اه ما كانش بيديني مصروف. انا عرفت ان هو بيخبي الفلوس تحت، عرفت مكان يعني شكيت فيه، نزلت كشفت قلت مخبى فلوس، خدت من الفلوس 10 جنيه بس ما قلتلوش. لما جه بيشوف الفلوس ما قالش يعني مخبى ولا مش مخبى، يعني كان مخبى بس هو ما قالليش، وخد الفلوس وطلع عادي. جيت تاني يوم لقيت نفس الحكايه، بيخبى فلوس ويطلع، يعني قعد شويه فتره كبيره قوي يخبى فلوس ويطلع، ما قالوش يعني انا ما يعني قول لله هات، يقول ما معيش ما معيش ما معيش. مش عارفه بقى حرام عليا اللي انا خدته ولا مش حرام.
طيب
بس انا باخد الفلوس دي اصرفها على عيالي، يعني اجيب لهم اكل اكلهم حاجه كده.
الفلوس اللي
انا من جوايا حاسه ان حاجه بتزعل بس انا عايزه اعرف.
حاضر يا ام اسماعيل. حاضر. السلام عليكم. امة الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا تواصلت معاك يا شيخنا قبل كده وجيت لحضرتك في مسجد وكده، وكنت انسان خلوق جدا وسمحتيني وسمحت زوجي، وبعدين هو كان متزوج عليا وتركني ثاني انا وولادي، فانا مش عارفه اعمل ايه.
انا مش متذكر يا بنت المشكله.
كلميني على تليفوني. انا ام بسمله من المنوفيه. انا
يا ام بسمله كلميني على تليفوني، وطالما انا سمعتك وسمعت زوجك فلازم اسمع من الطرفين من جديد ايه التطورات اللي حصلت. على كل حال التليفون معاكي، كلميني بعد اللقاء ان شاء الله. اختنا ام اسماعيل، ربنا اولا انا مبسوط جدا جدا من اللي قالته، وان عندها نفسي لوامه، ولما خدت 10 جنيه من ورا زوجها مش 10000 جنيه ولا بتاخد 1000 جنيه ولا 500 ولا تسرق 100 ولا بتاع معاذ الله، انما هي لما خدت 10 جنيه بتقول ده حرام ولا حلال وبخبي الفلوس مني. انا عايز اقول لك يا بنت احنا عندنا حالتين. الحاله الاولى ان يكون الزوج بخيلا، يعني لا ينفق عليك وعلى اولاده بالمعروف زي الناس اللي حواليك. الفلوس دي تكفيكوا مثلا او ما بتكفيكوش. اذا كان الفلوس اللي بيديها لك ما بتكفيش مصاريف لك والاولاد، يجوز لك ان تاخذي دون علمي على قدر الحاجه. فهند بنت عتبه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، افاخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيك وولدك بالمعروف، ده الضابط. طيب افترض الزوج بينفق عليك وعلى الاولاد ومكفيكم بس شايل الفلوس لامور اخرى، هل يجوز لك ان تاخذي من وراء ظهري؟ لا، هذه تسمى سرقه، هذه تسمى سرقه. فاحنا عندنا حالتين، الحاله الاولى ان يكون الزوج بخيلا ولا ينفق على زوجه وعلى اولاده بالمعروف ولا يكرمهم، ففي هذه الحاله يجوز للمراه ان تاخذ من ماله دون ان يدري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في الحاله الثانيه اذا كان الزوج ينفق على زوجته وعلى اولاده ويعطي الاولاد ما يكفيهم، فلا يجوز للمراه ان تاخذ مالا دون ان يدري. انا عايز اقول لاختي للزوجه من الوصايا، لا تتجسسي على زوجك ولا تفتشي من خلفه، فهذه بدايه المشكلات. فاختنا دي اللي قالت كلمتين في وسط مجلس، والاخت الطيبه المسكينه الغلبانه اللي على الفطره دي قالت اه ما احتمال فعلا يكون زوجي يعرف نساء غيري. فقامت عامله ايه؟ قعدت تدور الكلمه طول الليل في دماغها، وقامت بالفعل عامله كونت على الفيس ودخلت على زوجها واتكلمت معاه، فمن طريقتها في الحوار زوجها قفشها ان هي وعارف ان دي زوجته. قال اه، وبدا يجاريها في الكلام ويقول لها كلام مثل هذا، والاخر عامل فيها ان هو مش فاهم حاجه، او قدامها الظاهر ان هو يعني غرمان واقع لششته كما يقولون، وهو عارف ان هي زوجته. فماذا يفعل؟ اما ان يؤذيها او يعتدي عليه، واما يكلم اهلها والمشكله تكبر. فبقول لك يا بنتي لا تتجسسي على الزوج ولا تفتحي موبايله ولا تشوفي فيس ولا تخشي على الماسنجر ولا تعملي الكلام اللي بيعمله النساء الساقطات، انما ينبغي لك وانت امراه صالحه دينه تقيه ان تتقي لها في زوجك. إياك والغير المذمومة فهي مفتاح الطلاق، فاحذري الغير المذمومة. ما فيش حاجة بتدل على إن زوج بيعمل حاجة حرام، شك ووسوسة وغير مذمومة. ليه؟ قوي إيمانك بالله الواحد الأحد. عليك بكثرة الدعاء وشدة التقرب من الله تعالى. اشغلي نفسك بعمل صالح. ما تجعليش زوجك هو محور حياتك وتبقي خانقاه ومتضايق. أمال ماذا أفعل؟ في حقوق وفي واجبات. وماذا أفعل برضو كمان؟ اشغلي نفسك بأعمال صالحة. ما يبقاش ميكروسكوب ليل نهار مسلط على الزوج. هذا لا ينبغي. الحياة تبقى صعبة جدا يا ابنتي. كوني أشد الناس حرصا على سنن الفطرة وعلى النظافة العامة. أقسم بالله لبعض إخواني قال دخلت على زوجتي في ليلة البناء وقد وجدت منها ما أغلق قلبي عنها. فيش نظافة. أطلقها؟ طب اتكلمي يا أختي الزوجة، اتكلمي مع الأخت والأخت من الأخوات، كلمي الأخت إيه القرف الموجود ده؟ ليه ما فيش نظافة؟ قالت كانوا يقولون لي العادات والتقاليد التي صارت صالما يعبد من دون الله عز وجل. قالوا لي علامة شرف المرأة ألا تأخذ شيئا مما حول الفرج إلا بعد الزواج، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة ومنها حلق العانة. فينبغي للمرأة النظافة. ويا بنت شيلي أظافرك، سيبك من تطويل الأظافر، عفوا كالتشبه بالحيوانات، وتكوننا بكروبات وجراثيم وبلاوي سودة، وده مش شياكة ولا جمال ولا حاجة خالص. إنما النظافة والجمال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عشر من الفطرة ومنها تقليم الأظفار، تقلمي أظافرك يبقى شكلها جميل ورقيق. حافظ على النظافة العامة. لا تتحدثي مع الزوج خاصة عند الطعام إلا بحديث العشاق. حاضر يا شيخي. لا تتحدثي مع الزوج عند طعامه ونومه إلا بكلام العشاق، واحذري من أن تنغصي عليه نومه أو تكدري خاطره وهو يأكل، لأن النتيجة غير محمود. حطت الأكل ولسه يقول بسم الله، نكد عليه مع اللي خلفوه أبوهم وتقوله كلام مؤذي وكلام جارح، ويتمغص ويقول القولون وعند اتفاق في القولون، وياخد ده مش عارف ياخد ايه واشرب ايه، وتعبان اخر تعب. ليه؟ معاه زوجة ما بتفهمش في لغة العام، زوجة غير حكيمة في التصرف. سيبي زوجك يا بنتي تكلم وبياكل، حدثي بكلام العشاق، تتبعي موضع الصحفة التي يأكل منها ويشرب والشراب اللي بيشربه، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تشوف النبي شريف بنيت تشرب من وراء، والنبي كان يعمل كذلك مع عائشة رضي الله عنه. فأنا عاوز أقول لا تتحدث عند طعام الزوجة أو عند نومي إلا بكلام العشاق، الكلام الحلو المحمود الجميل اللي خلي الدنيا فيها نوع من الهدوء. آخر نصيحة عشان الحلقة الشيخ أمام بقول لي قد انتهت. لا تستمعي إلى كلام صديقات السوء ممن ينصح نكي بالتجسس على الزوج، وذلك عن طريق الشبكة العنكبوتية، فينصح نك بصناعة حساب لك على الفيس أو غيره لتتأكدي من حسن عشرتي وحسن خلق. يا ابنتي أمرنا الله تعالى بحسن الظن في التعامل مع الناس جميعا، فما بالك بالزوج. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه الوصايا في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.